أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اشفر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان جريان الترجيح في باب التزاحم لوجود نوع من الشبه بين التزاحم والتعارض، وقد شرحنا بنحو مختصر الفرق، شرحنا الفارق أو بينا الفارق بين التزاحم والتعارض، وقد مر بشيء من البيان والتفصيل، وقلنا إن التعارض هو التنافي بين مدلولي الدليلين، بحيث يكون أحدهما يقول مثلا افعل والآخر لا تفعل. أما التزاحم فقلنا وجود ملاك لكل واحد من التكليفين، غير أن المكلف لا يستطيع الإتيان بامتثال كل واحد منهما، ولهذا في مقام الامتثال إذا جاء بأحدهما راح يفوته الآخر، بمعنى أنه يتوقف امتثال أحدهما على ترك امتثال الآخر. وأعطينا مثالا له بالغريقين المتساويين من جميع الجهات، إذا كان المكلف لا يستطيع إلا إنقاذ أحد الغريقين، وقلنا هنا المكلف نعم بالخيار، مخير في صرف قدرته لإنقاذ أي واحد من الغريقين، لا يجب عليه أن يصرف هذه القدرة في إنقاذ ألف على حدة أو باء، بالخيار هو بالخيار. ثم ذكرنا أن التخيير تارة يكون من قبل المولى إذا التفت إلى تساوي التكليفين، وأخرى يكون من قبل العقل إذا كان المولى غافل. ثم شرحنا أن المراد بالمولى أعم من المولى الحقيقي وهو الحق تبارك وتعالى، أو المولى العرفي، بمعنى أن المولى العرفي إذا لم يلتفت أيضا العقل يخير من يمتثل الأمر، هذا المولى الذي بيده القرار بيده الحكم، يخير المكلف في امتثال أي واحد من التكليفين. ثم بدأنا في بيان مناط وملاك الترجيح، قلنا إن الملاك لترجيح أحد العدلين على عدله هو الأهمية، كما لو كان أحد التكليفين مثلا هو حرام وقلنا إن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، أو كان أحدهما مثلا في الدماء والفروج، فهنا أيضا واضح أن التكليف الذي ينبغي المحافظة عليه هو الذي يختص مثلا ماذا بالدماء والفروج وما إلى ذلك. المهم إذا تبين لنا وجود مزية زيادة لأحد التكليفين على الآخر، تكون هذه المزية موجبة لرجحانه. ثم طرحنا إشكالا ودفعا، قد يقال إن المولى لا يلتفت إلى هذه المزايا، قد يكون هذا المولى مثلا ماذا من الموالي في العرف، لا يدرك أن التكاليف قائمة على المصالح والمفاسد. قلنا ولو قبلنا هذه الفكرة وسلمنا بأن التكاليف لا تقوم على المصالح والمفاسد، ولكن مع ذلك أوجدنا تكييفا كما تقدم، وقلنا التكليف أيضا لا يصدر حتى إذا كان من لدن المولى العرفي، لا يصدر إلا بوجود بعض الحيثيات التي أسميناها الجهة الداعية لإصدار الحكم. وبذلك يكون المولى العرفي لتوافر ما يقتضي إصدار حكمه لا بد أن يصدر هذا الحكم للأمر ماذا؟ الأهم المشتمل على أهمية الواجد للمزية. ويصعب تقبل أن يكون المولى العرفي نعم يرجح ما لا مزية له على ما له مزية. نعم، كلامنا في هذا اليوم إذا تم المطلب وقلنا إن الترجيح في المقام بلحاظ وجود المزية لأحد العدلين على عدله الآخر، طبعا ليس أي مزية تقتضي الترجيح، لا بد أن تكون هذه المزية بنحو تستدعي الإلزام ويعد تفويت هذه المزية نعم تفويت لأمر لا يرضى به المولى. مثلا لو كان المولى له عبد وولد، مثال طبعا هذه المزية واضحة، وهو علاقاته غير جيدة مع ولده، ولكن يبقى الولد ولد، وغرق العبد مع ولده، من الواضح أن هناك مزية تقتضي إنقاذ الولد. نعم، المزية إذن لابد أن يكون فيها ماذا؟ ما يقتضي الإلزام. أما إذا كانت هذه المزية لا على نحو يستدعي الإلزام فنعم لن يكون هناك ترجيح لأحد العدلين على الآخر. طيب، كلامنا في هذا اليوم أيضا لو احتمل المكلف أن أحد العدلين فيه مزية ما علم، ما حصل له العلم، ولكن حصل له الاحتمال أن أحد العدلين يشتمل على مزية غير متساويين، لكن لا يعلم نعم بأي واحد من العدلين نعم هو الذي فيه المزية، وإنما يحتمل أن هذا العدل الذي على اليمين هو صاحب المزية، احتمال ما عندما يرجح سوى الاحتمال. الاحتمال ما معناه؟ اللي قلنا هو الظن المرجوح، يعني عند نوع من الاحتمال ما يصل إلى ترجيح أحد العدلين على ذاك، وإنما يحتمل بنسبة ما أن هذا العدل الذي على اليمين هو الأرجح. طيب، محتمل الأهمية إذا احتمل المكلف في مقام الامتثال أن الطرف الذي على اليمين هو الأرجح، فهل في هذا الحال يتعين عليه الإتيان بمحتمل الأهمية أم لا؟ هي الماتن يقول نعم، بعض الأصوليين ارتأى، رأى بعض الأصوليين أن محتمل الأهمية كمعلوم الأهمية، يعني لا بد أن نرجحه، لا بد أن نمتثله وندع عدله، نترك العدل. هكذا احتمل، هكذا قال بعض الأصوليين، يعني بوجوب اختيار محتمل أهمية. يقول قبل مناقشة هذا الرأي، أولا عندنا بحث، أي لو قلنا إن محتمل الأهمية نعم احتمال الأهمية نعم يساوق ويساوي العلم بالأهمية، يعني لا بد أن نأتي به في مقام الامتثال. طبعا يقول المكلف هنا بحث، ما هو هذا البحث؟ أي يقول هذا الاختيار، تعين الاختيار للإتيان بمحتمل الأهمية، هذا لا شك بأنه اختيار ظاهري طريقي، أي مو واقعي. ليش؟ ها يقول شوف، لأن الجهة التي تقتضي الترجيح هي العلم بالأهمية، أما احتمال الأهمية هذا ما يصير محتمل الأهمية راجح في مقام الواقع، في مقام النفس الأمري. ليش؟ ها لماذا؟ أي لأننا لو قلنا برجحان محتمل الأهمية في هذه الصورة، يعني لكان احتمال الأهمية الذي يستدعي الترجيح معناه أنه مرجح، معناه أنه له داخل في التكليف الواقعي، بمعنى أن مناط وملاك التكليف الواقعي راح يتوقف على العلم باحتمال الأهمية. وهذا ايش يعني؟ واضح أن احتمال الأهمية لا يصير محتمل الأهمية هو الأهم بلحاظ الواقع، لما تقدم عندنا في هذا البحث من أن علم المكلف لا دخل له في تغيير حقيقة التكليف بلحاظ عالم الواقع، بمعنى أن التكليف بلحاظ عالم الواقع لا يدخل فيه علم المكلف ولا جهل المكلف، التكليف يبقى كما هو بلحاظ عالم واقعيته. ولذلك نقول طبعا العلم بالأهمية الواقعي هذا يقتضي الترجيح بلا إشكال، لكن احتمال الأهمية لا يصير ما هو غير واقع واقعا، لا يجعله واقعا. ليش؟ لأنه لا دخل لعلم المكلف في تغيير التكليف من الناحية الواقعية. وإذن ماذا؟ هذا نسميه ترجيح ظاهري طريقي بلحاظ الترجيح الواقعي، يعني كأنه في طول الترجيح الواقعي وليس في رتبته. أي طيب، لو سلمنا جدلا الماتن كما سيأتينا لا يسلم بأن محتمل الأهمية راجح، لا يسلم حتى لو علمنا باحتمال، لو حصل لدينا احتمال وجود أهمية لأحد العدلين، هذا لا يكفي لرجحانه على عدله الآخر. طيب، الترجيح باحتمال الأهمية كيف راح يتم عندنا؟ ما راح يتم عندنا؟ نعم، بلحاظ وجود أدلة اجتهادية أو أصول عملية، لأن قلنا أن الأصول العملية والأدلة الاجتهادية غير داعية، غير موجبة لترجيح احتمال الأهمية. إلى هنا المطلب اتضح لدينا، أن احتمال الأهمية عند الماتن لا يجعل محتمل الأهمية بمثابة معلوم الأهمية، ذاك راجح قطعا معلوم الأهمية. هل يمكن أن نتوصل إلى وجود أدلة من خلالها نقول بترجيح احتمال الأهمية؟ يقول ربما يدعي بعض بأنه عندنا أدلة يمكن التمسك بها لترجيح احتمال أهمية أحد العدلين على عدله الآخر. مثلا كوني أحد العدلين له إطلاق، فنتمسك بوجود بإطلاقه، الآخر جاي على نحو القضية المهملة التي هي في قوة الجزئية، فش نقول؟ نقول الإطلاق الموجود للدليل الدال على محتمل الأهمية يعني أنه يؤتى به حتى في حال عدم إمكان امتثاله لوجود عدل يزاحمه، تمسكا بإطلاق دليله. فإذا يمكن أن يقال إننا نرجح أحد العدلين المحتمل الأهمية لوجود إطلاق في دليله، ويكون هذا الإطلاق كاشف عن أهميته، ويصير هو المتيقن في حال التزاحم، في حال عدم القدرة على امتثال كلا العدلين. هذه صورة. إذا كان أحدهما إذن دليله إطلاق في إطلاق والآخر دليله ما في إطلاق، فإذا نرجح الدليل الذي فيه إطلاق. الصورة الثانية أن يكون الإطلاق لأحدهما أقوى من الآخر، كأن يكون الإطلاق لأحدهما قد نشأ من الوضع كما مر علينا، نعم، وقد تمسك به بعض الفحول كما تقدم. إذا كان الإطلاق ناشئ من الوضع يكون أقوى من الإطلاق الناشئ من مقدمات الحكمة، لأنها مقدمات سميناها سكوتية، عدم بيانه لقيد أو شرط يدلل على عدم إرادته. أما ذاك ماذا؟ لا، الوضع دلل على العموم أو الإطلاق. الماتن يقول الصحيح أن التوسل بتقديم محتمل الأهمية تمسكا بوجود إطلاق في دليله أو بوجود ماذا؟ قوة في الإطلاق ترجح هذا العدل على الإطلاق الموجود في العدل الآخر، لأن هذا العدل نشأ الإطلاق فيه من خلال اللفظ، وذاك نشأ من مقدمات الحكمة. يقول هذا الكلام في الحقيقة خروج عما نحن فيه من أن التزاحم معناه ماذا؟ التزاحم هو تساوي العدلين، كما فرضنا وجود غريقين كلاهما مؤمن، كلاهما صالح، كلاهما يعني ما في مرجح لأحد العدلين، فكأن نحن الآن خرجنا فإحنا قلنا نعم توجد مزية لأحد العدلين على عدله الآخر، فهذا مو تزاحم في الحقيقة، يعني خروج عن الفرض. أي إذا دل الدليل على رجحان أحد العدلين على عدله الآخر، وكان هذا الدليل جائي من الله، خرجت المسألة عن كون هناك تزاحم. هذا ما في تزاحم، التزاحم المفروض ما أين يتأتى؟ في حال تساوي الدليلين بين المتزاحمين. كما قلنا هناك أمر من قبل المولى يقول استوفي ملاك هذا التكليف، واستوفي أيضا ملاك التكليف الآخر. الآخر شنه؟ العدل، العدل المقابل له. مثلا قلنا هذا مؤمن عالم وذاك أيضا مؤمن عالم، أو هذا مؤمن عاقل وذاك مؤمن عاقل أيضا. أما لو افترضنا وجود مرجح لأحد العدلين، في الحقيقة خرجنا عن كون التكليف يستدعي الإتيان بكل من العدلين لتمامية ملاكه، وإن كان المكلف لا يقدر في مقام الامتثال إلا بالإتيان بأحد العدلين. فاللي أرجعنا إلى التخير بين العدلين لعدم وجود قدرة للمكلف. أي فإذا نحن في الحقيقة ما فرض أنه يمكن أن يتمسك به لترجيح احتمال وجود أهمية لأحد العدلين على الآخر، عند الماتن ليس بتام، يعني كون أحد الدليلين فيه إطلاق، لو تم هذا الإطلاق قد يقتضي الترجيح، لكن أين يصير؟ مو في الحقيقة مو وجود تزاحم بين تكليفين، بل هناك رجحان لأحد التكليفين من ناحية التمسك بالإطلاق، وكأن هذا يرجع ماذا؟ إلى قواعد الجمع العرفية التي مرت علينا، لأن ما فيه إطلاق نتمسك به، أما القضية المهمة لا تصير في قوة الجزئية فلا تشمل مورد التزاحم. طيب ثم إن الماتن أيضا يشير إلى حيثية جميلة جدا جدا ينبغي أن نلتفت إليها. ما هي هذه الحيثية؟ يقول عندما شرحنا التزاحم وقلنا وجودي ملاك لكل واحد من التكليفين وانعدام القدرة بالنسبة للمكلف في مقام الامتثال، انعدام القدرة للإتيان بكل منهما، ما عنده إلا قدرة واحدة لو صرفها في الإتيان بأحد التكليفين انتفت القدرة، ما يستطيع ماذا؟ أن يصرف قدرة ثانية للإتيان بإنقاذ الغريق الآخر، ما عنده قدرة أن ينقذ كلا الغريقين. طيب هذه قلنا. إذا قلنا ما معنى ذلك؟ معنى أن التكليف عندما يصدر من المكلف ويقول له أيها المكلف أنقذ الغريقين، أنقذ الغريقين، تكليف ايش قلنا معناه؟ معناه أنه يقول له اصرف قدرتك في الإتيان بأحدهما ليس إلا، ومعناه أنه ما هناك إطلاق للتكليف يشمل صرف القدرة في كلا الامتثالين. فلذلك أصلا التكليف لا يستوعب مقام صرف القدرة، ما يصل إلى هذا المقام. يكون نلتفت، القدرة صحيح هي شرط في الإتيان بالتكليف، لأنه انعدام القدرة يعني أن المكلف غير مكلف، لكن نفس التكليف ما في إطلاق يشمل نعم صرف القدرة في الإتيان بكلا الامتثالين، وإنما المكلف هو الذي يعين صرف قدرته في أحد الامتثالين. أي ولذلك يقول الماتن من هنا نعرف أن المولى لو أصدر الخطاب وقال ائتي بكلا التكليفين فمعنى ذلك أن تكليفه أصلا محدود، تكليفه معناه حقيقته ائتي بأحد التكليفين إن تركت الآخر، هذا معناه، أو ائتي بأحد التكليفين لأنك لن تستطيع أن تأتي بكل واحد منهما. أي فما ليس هناك فعلية في مقام الامتثال، هناك خطاب، هناك أمر من المولى فيه ميلاد توجيه الخطاب للمكلف، لكن بما أن المكلف ليست له إلا قدرة واحدة فلن يستطيع امتثال كلا التكليفين. فإذن الإطلاق لن يصل، لن يشتمل، لن يكون ماذا؟ سار إلى مقام قدرة المكلف، بالرغم من أن القدرة على الإتيان بالتكليف شرط في الإتيان بالتكليف، الخطاب فعلا أصلا لا يصبح فعليا إلا مع وجود قدرة للمكلف للإتيان بالتكليف، لكن بما أن هذه القدرة واحدة فلن تكون شاملة لكل واحد من التكليفين. أي إن قلت إذا كانت غير شاملة لكل واحد من التكليفين فكيف صدر الأمر بالإتيان بكل واحد منهما؟ قلنا لوجود الملاك في كل واحد منهما. يقول هذا لغو، هذا ليس بلاغو، لأنه يترتب عليه أنه ترك كل واحد منهما معناه أنه مصحح لوجود القدرة للإتيان بالعدل الآخر. أي ثم إن الماتن يقول يتراجع أو شبه يتراجع، يقول اللهم إلا أن يقال إن المولى عندما يتصدى لفرض أوامره نعم قد تكون بعض الأوامر يستشف منها وجود إطلاق من جميع الجهات لا تحتاج إلى قرينة، يعني بمعنى أن المكلف يريد امتثال هذا التكليف بأي نحو كان حتى لو كان له مزاحم ومعارض. لكن الماتن يقول لو سلمنا وجودي هكذا نمط من التكليف، هكذا نوع من التكليف، نحن نرجع إلى ما أشكلنا به سابقا، يعني أن هذا يخرجه عن باب التزاحم، إذ يجعل هذا الخطاب بأحد العدلين الذي يريده المكلف على كل حال حتى مع وجود المزاحم له ليس من باب المزاحمة لأنه مقدر على كل. ثم يستشهد الماتن على هذا الأمر، يقول لو افترضنا أن كل منهما له إطلاق، كل منهما له إطلاق، شو يصير؟ واجتمع في مورد مثل العامين من وجه كما مر عندنا، العامين من وجه، طيب يجتمعان في مورد، أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، ايش قلنا؟ يجتمعان في العالم الفاسق، هل يجب إكرامه أو يحرم إكرامه؟ أي هنا ايش قلنا؟ قلنا إما أن يكون عندنا شيء يقتضي الترجيح كوجوب إكرام العالم على كل حال، أو حرمة إكرام الفاسق على كل حال، أو تبقى القضية ماذا في العالم الفاسق، تصير شنو؟ كل واحد من الإطلاقين يشك في شموله لهذا المورد، فيتكاذبان فيه فيتساقطان. ساقطان يعني نقول لا يجب إكرامه وبعد ولا يحرم إكرامه، يعني حرمة الإكرام ما نقدر تصبح على نحو الفعلية، كما أن وجوب الإكرام لا يكون فعليا. ثم بعد ذلك يقول الماتن الصحيح في هذا المقام، نعم الصحيح في هذا المقام أن نرجع إلى الفهم العرفي، نشوف الظهورات العرفية للكلام ماذا تقتضي. وطبعا هنا مورد لاختلاف الفقهاء، بل ومازال للأقدام، لأنه يحتاج إلى تتبع دقيق من الناحية اللغوية، وأيضا يحتاج إلى تتبع دقيق من ناحية الروايات، ليرى من خلال هذا التتبع والسبر، يعني يرى أن الأحكام عندما تصدر، كما هنا إذا صدر تكليفان، أحدهما يقول ماذا؟ انقذ هذا الغريق، والآخر يقول انقذ هذا الغريق، ليرى أي الغريقين يجب إنقاذه في مثل هذا الموارد. فإذا الماتن إلى هنا توصل إلى أن قوة الإطلاق في أحد العدلين لا تقتضي الترجيح، ولا بد من الرجوع إلى الظهورات العرفية. فإن تم، فهذا يرجع إلى الاستظهار من قبل الفقيه، وليس لوجود قاعدة أصولية تقتضي ترجيح أحد العدلين بوجود قوة للإطلاق أو تمسكا بالإطلاق على عدله الآخر. من هنا يقول أي لا يمكننا الذهاب إلى ما ذهب إليه بعض الأصوليين من ترجيح محتمل الأهمية. أي نعم، إذا أحرزنا الأهمية، علمنا بالأهمية، فهذا نعم يرجح على عدله. أما إذا احتملنا فقط فليس ذلك براجح. ارجعوا إلى التطبيق. نعم، قال يحفظه الله، نعم لا بد من كون الأهمية بمرتبة ملزمة لكون المرتبة الزائدة من الغرض مقتضية للإلزام. هذا تابع للدرس مال الأمس الماضي، يعني لا بد أن يكون الإلزام مو بنحو قليل بحيث يعد التفريط فيه وتركه لا بأس به من قبل العرف، العرف المتشرعي، يعني عرف المتشرعة مقتضية للإلزام، وإلا كان الترجيح أولى ولم يكن لازما، يعني ما يستدعي اللزوم. هذا ولو كان أحد التكليفين محتمل الأهمية دون غيره، بحيث يدور الأمر بين تساويهما، أو أهمية أحدهما اللي قلنا على اليمين هما متساويان، أو اللي على اليمين أولى، فهل يجب اختيار اللي على اليمين في مقام الامتثال؟ الماتن يقول لا، لا، ما دام فقط في مقام الاحتمال لا يرجح بهذا الاحتمال، لكن بعض الأصوليين يقولون لا، صرحوا بأن محتمل الأهمية كمعلوم الأهمية. الماتن يقول أولا يأتي ببحث كمقدمة، ولا يخفى أن وجوب اختيار محتمل الأهمية لو تم فهو ظاهري طريقي في طول ترجيح الأهم بلحاظ عالم الواقع، لا لعموم وجود جهة تقتضي ترجيح الأهم فيه، لأن عدلنا مو بأهم، هو محتمل الأهمية وليس أهم، لأن مرجع ترجيح الأهم إلى وجود فعلية للأهم، فيرجح لكون له الفعلية في مقام الامتثال، وعدم فعلية التكليف المهم واقعا في حال التزاحم بينهم. فلو كان ترجيح محتمل الأهمية واقعا بملاك ترجيح الأهم، شو يصير؟ لعل احنا عارضنا، لأن ما احتملنا الأهمية أصلا كان ماذا؟ بالعكس ليس هو الأهم. لا، ويلزم من ذلك ماذا؟ اختلاف التكليف الواقعي باختلاف حالي العلم والجهل بالأهمية. شو يصير؟ يعني تغير الواقع عما هو عليه، بحيث يكون التكليف الواحد فعليا واقعا دون الآخر في حق من يعتقد بأهميته أو يحتملها، وغير فعلي كذلك في حق من يعتقد بأهمية الآخر أو يحتملها، مع التخير بينهما في حق من لم يحتمل أهمية أحدهما أو يحتمل كل منهما الأهمية. فشو يصير عندنا؟ يصير تكاليف متعددة. لو فرضنا ناصر يرى أن محتمل الأهمية هو اللي على جهة اليمين، يصير نعم في حقه الثابت محتمل الأهمية، التشريع اللي في اللوح المحفوظ في حقه محتمل الأهمية اللي على الجهة اليمين. طيب زيد اللي هو أخو ناصر محتمل الأهمية عند اللي على جهة اليسار، يصير أيضا محتمل الأهمية عند اللي على جهة اليسار. عمرو يقول محتمل الأهمية أحدهما غير المعين، لا اللي على اليسار ولا اللي على اليمين، يعني الجامع المشترك بينهما. يقول الواقع لا يتغير عما هو عليه، الواقع أن أحدهما على ما هو عليه. ولذلك يقول ما نقدر نخلي احتمال الأهمية يجعل هذا محتمل الأهمية هو الفعلي في حق من يعتقد بأهمية الآخر منه أو يحتملهما، مع التخيير بينهما في حق من لا يحتمل أهمية أحدهما أو يحتمل كل منهما الأهم له الأهمية، يعني ولا مجال للالتزام بذلك. ليش؟ لما هو معلوم من عدم دخل العلم والجهل في الأحكام الواقعية، يعني علم المكلف أو جهل المكلف لا يغير الواقع عما هو عليه. طيب هل هناك طريق من خلال سلوك هذا الطريق نستطيع أن نقول إن محتمل الأهمية هو الراجح أو هو الأرجح؟ يقول ومن هنا لا بد في ترجيح محتمل الأهمية إما من إحراز أهميته ظاهرا أو البناء على وجوب اختياره في مقام الامتثال ظاهرا، وإن لم نحرز أهميته بمقتضى الأدلة الاجتهادية أو الأصول العملية. أما إحراز أهميته ظاهرا، هل هناك طريق يدلل على هذا الإحراز الظاهري؟ يقول ربما يوجه فيما لو كان أحد العدلين له إطلاق دون عدله الآخر، فقد ورد العدل الآخر على نحو القضية المهملة مثلا. كيف نرجح الإطلاق؟ يقول بأن مقتضى إطلاق اللي على اليمين مثلا أن يكون فعليا على كل حال حتى في حال المزاحمة تمسكا بإطلاق دليله. إطلاق الأول فعليته في حال المزاحمة للآخر فيكشف عن أهميته من الآخر، ولا معارض لذلك في الآخر لأنه ورد على نحو القضية المهملة بعد فرض عدم وجود إطلاق للقضية التي كانت مهملة، ولزوم الاقتصار فيه على المتيقن. المتيقن مو هو في حال المزاحمة، يصير في حال المزاحمة لو فرضنا يقول أنقذ اللي على اليمين مطلقا، ذاك يقول أنقذ ذاك المؤمن بس مو على اليمين، فذاك أمر بالإنقاذ وذا أمر على نحو الإطلاق، فنتمسك بالذي في أمره إطلاق فيشمل حتى مورد المزاحمة كما قلنا، وهو غير حال المزاحمة. ومثله ما لو كان إطلاق أحدهما أقوى، كان يكون الإطلاق لأحدهما، الإطلاق موجود لكل من العدلين، يعني برحاب دليل امتثال أي واحد من العدلين لدليله إطلاق، بس أحدهما إطلاقه نشأ من الواضع مثلا، والآخر نشأ إطلاقه ماذا؟ من مقدمات الحكمة، أقوى من إطلاق الآخر بأن يكون أظهر منه في شمول مورد المزاحم. نعم، لا مجال لذلك فيما لو كان متساويين من هذه الجهة، أو لم يكن لكل منهما إطلاق، حينئذ يكون المكلف بالخيار، لأنه لن يترجح أحدهما على الآخر. بس يقول هذا مجرد افتراء، وهذا الفرض اللي نتمسك به لترجيح محتمل الأهمية بوجود إطلاق لدليله، في الحقيقة يخرجنا عن المربع الذي نحن فيه إلى مربع آخر. المربع الذي نحن فيه هو تساوي العدلين وتكافؤ العدلين من كل الجهات، أما كون أحد العدلين يوجد لدليله إطلاق فهذا يعني شنو؟ أنه نتمسك بوجوب امتثاله لقوة وجود الدليل فيه، وهذا خروج عن كونهما متزاحمين. لذلك الماتن يقول: وفيه إن عدم الإطلاق في الآخر إن كان مع الشك في ثبوت ملاكه وتمامية موضوعه بظرف المزاحمة للأول خرج عن باب التزاحم لما سبق من توقفه على تمامية ملاك الحكمين، وجود الملاك. فإذا كان نشك في ملاك الذي جاء التكليف فيه بالقضية المهملة ليشمل مورد التزاحم، هذا خروج عن فرض كون المتزاحمين فيهما تزاحم، وكل منهما يقول للمكلف: امتثلني أنا واترك عدلي. وإن لم يكن شك في ذلك، بل قطعنا بتمامية موضوع كلا التكليفين وفعلية ملاكهما، لم ينهض الإطلاق في أحدهما اللي فرضنا على اليمين لإثبات فعليته من هذه الجهة، وترك عدله اللي على جهة اليسار ليدل على وجود أهمية للعدل الذي على اليمين، لانصراف الإطلاق إلى بيان فعلية الحكم فقط، وليس إلى ماذا؟ ها، جعل هذا الحكم هو الفعلي، وجعل ذلك الحكم الآخر المعادل له شأني من حيثية الموضوع والغرض، لأن ذلك هو الذي يناط بالمولى ويحتاج بيان إلى بيانه فيه. وأما الفعلية من حيثية عدم المزاحمة الراجعة إلى حيثية القدرة، فالإطلاق لا يشملها كما ذكرنا في الشرح، لأن هذا في مقام الامتثال مو في مقام فعلية التكليف، فلا ينصرف الإطلاق غالبا إليها ولا يتكفل ببيانها ليدلل على عدم صلاحية التكليف الآخر للمزاحمة لعدم أهميته، بل هي مما يستفاد من العقل في فرض إحراز القدرة وعدم المزاحمة. إذا وجدنا لنا قدرة على امتثال كلا التكليفين ما في تزاحم، لكن احنا نقول في المتزاحمين لابد أن تكون القدرة واحدة مع وجود تكليف فعلي بكل واحد منهما، وهذا معناه سقوط أحدهما في مقام الامتثال. وللكلام تتم ستأتينا إن شاء الله في التطبيق، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا